خصوص وجهه. يقول رحمه الله: فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. يعني المعلق أعم من كون الساقط اثنين أو واحد. ومن صور المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصواب أن عند المعاني ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي جميع السند، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابية والتابعية معا، مثل أن يقال عن نافع عن ابن عمر هذا معلق أولى، أو إذا قلنا عن ابن عمر فقط فهو أيضا معلق. فصار المعلق له صور، يعني إذا حذفنا جميع السند وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق. إذا حذفنا كل السند للصحابي مثل عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق. إذا حذفناه إلا التابع والصحابي معلق. الأمر واضح. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، صح؟ الذي حدثه نمرة واحد وهو روى عن نمرة اثنين، حذف من حدثه وعاد الحديث إلى من فوقه. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. كيف ذلك؟ يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شيوخه، والذي حدث من حدثه من شيوخه أيضا، وهذا يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين، فحدثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن المصنف حذف رقم واحد ونسب الحديث إلى من؟ إلى رقم اثنين، ورقم اثنين من شيوخه، رقم اثنين من شيوخه. فهنا إذا قرأنا هذا السند هل نقول إنه مرسل؟ قصدي معلق، هل نقول إنه معلق؟ نقول إذا علمنا أن رقم واحد ورقم اثنين كلاهما من شيوخه وحدث هنا عن رقم اثنين بدون أن يأتي طريق آخر يبين أن الحديث حذف منه أول السند، فإن نحكم بأنه غير معلق لأنه متصل، لأن الرجلين كلاهما من مشائخه. المؤلف يقول رحمه الله: اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، فمن سماه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف حذف أول السند، ومن لم يسميه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف روى عن شيخه روى عن شيخه فلا يسمى تعليقا. لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. كيف؟ إذا عرف أن الراوي أو المصنف مدلس وأنه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه تدليسا، وشدة التدليس اللي يحصل في هذا؟ من التدليس الذي يحصل علو الإسناد ولا لا؟ هذا من التدليس، لأنه إذا كان الحديث مرويا بسند عدده 5 ومرويا بسند عدده 4 صار الثاني أعلى إسنادا من الأول، وكلما كان أعلى إسنادا فهو أقرب إلى الصحة. فقد يحذف المصنف شيخه ويضيف الذي حدثه ويضيفه إلى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك إيش؟ علو السند. ثم قد يكتسب بذلك أيضا أن يكون شيخه الذي حدثه أقل ثقة من شيخه الثاني، فيحذف الشيخ الذي حدثه ليوهم أن سند الحديث أقوى مما لو ذكر الرجل الأول. المهم إذا عرف المصنف بالتدليس فإنه يحكم بأن هذا الحديث مدلس. والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي؟ من قسم الضعيف. وإلا إذا لم يعرف التدليس فإنه يحكم بالتعليق، يحكم بالتعليق. ولكن كما ذكرنا ينبغي أيضا أن نفصل تفصيلا آخر ونقول إن علم بطريق آخر أن شيخه رقم واحد هو الذي حدثه وأنه حلفه في سياق السند حكمنا بأنه تعليق. وأما إذا عزاه إلى شيخ رقم 2 ولم يأتي بأي طريق أن شيخه رقم واحد حدثه والرجل غير مدلس فإننا نحكم بماذا؟ بأنه غير معلق وأن السند متصل. فهذا تفصيل آخر داخل على تفصيل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر فصل بحال المصنف الذي أسقط أول السند هل هو مدلس أو غير مدلس. ونحن نزيد أيضا فنقول وإذا تحققنا من طريق آخر أنه قد أسقط الراوي الأول أو الشيخ الأول حكم بالإرسال، وإن لم نتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فإننا لا نحكم بالإرسال. وأنا أريد بالإرسال هنا التعليق هنا، والله أعلم. لا إذا كان غير معروف التدليس ما هم الأصل عدم التدليس. إيه يمكن لكنه الأصل خلاف ذلك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر ما قرأنا قوله هو الاعتبار الشرح أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعين. وقد إيش؟
نعم.
وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يبيع مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه فقال جاءت مسألة التعليل على الإبهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزي دل على أنه إسناده عنده، وإنما حذف بغرض من الأغراض. وما أتي فيه بغير الجزي ففيه مقال. وقد أوضحت عندي كذلك في إنك في على ابن الصلاح. والثاني وهو ما قال.
طيب أفاد المؤلف رحمه الله أن المعلق في من قسم المردود، وعلل ذلك بأنه
لأن المحذوف مجهول، المحذوف المعلق مجهول، لأن المصنف يروي الحديث ليس عن شيخه ولكن عن من فوقه، أو عن من فوقه من فوقه، وربما عن الصحابي وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يحذف السند كله. وكلنا يعلم أن هذا من قسم المردود. ليش؟ لأننا لا نعلم حال هذا المحذوف، قد يكون مقبول الرواية وقد يكون مردود الرواية، إلا إذا جاء هذا المحذوف مسمى من وجه آخر وقد عرفت عدالته، فحينئذ يكون مقبولا ولا لا؟ مقبولا. كما لو حذف المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق آخر ذكر هذا المحذوف، وكان هذا المحذوف ممن يقبل حديثه، فحينئذ يكون مقبولا، لأن العلة التي من أجلها رددناه وهي الجهالة بالمحذوف زالت. طيب، كذلك إذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته، فإن هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق صحيحا، مثل تعليقات البخاري، فإن تعليقات البخاري رحمه الله المجزوم بها صحيحة عنده، صحيحة عنده، ولا يلزم من صحتها عنده أيضا أن تكون صحيحة عند غيره، لكن هو بنفسه رحمه الله قد بين أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. أما إذا قال يذكر أو يروى أو يقال أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يدل على أنه عنده صحيح، بل فيه بحث وفيه مقال. نعم.
والثاني هو ما سقط من آخره من بعد التابعين هو المرسل، وصورته أن يقول التابعين سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك.
ذكر مالك رحمه الله ثلاثة أمثلة، قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وبقي رابع أو قيل بحضرته كذا، ليشمل السنة القولية والفعلية والإقرارية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما فعله وقوله وإقراره. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمي عند المحدثين مرسلا، ولهذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. ولكن التعبير الأدق أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. لأن قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه نظر، لأننا لو علمنا أنه أن الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل أن تقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. التابع معروف، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو قصة كانت قبل ولادته، كانت قبل ولادته، لأن الرسول بعث وله 40 سنة، وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، أي بعد البعثة بنحو ثمان سنوات. فإذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فإن نجزم بأن هذا مرسل لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد ابن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل قطعا، لأن محمد ابن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ومعلوم أن من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، إذن التعريف السليم للمرسل خليل.
رفعه الصحابي
من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاجة ما إلى النبي، لأن رفع تكفي. ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شئت يقول أو سمع، لكن هذا لكنه نسبه إلى أمر قبل أن يكون من أهل السماء. نعم.
وإنما ذكر بأن المرجوس للجهل بحال المحلوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون
حقا. وش الثاني؟ لا يا أخي اسمع، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، صح؟ هذا المحذوف يحتمل أن يكون التابعي روى عن صحابي أو روى عن تابعي عن صحابي. طيب، وعلى الثاني وش الثاني؟ إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. طيب، قلنا إنه ثقة، على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، صحيح؟ طيب، حمل عن تابعي آخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم، ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. نعم.
وعلى الثاني يحتمل
أن يكون إلا في السؤال ما فينا. ها؟ يكون مرسلا. الذي لم يسمع خليناه الذي لم يسمع. أما لا إذا قلنا لم يسمع أبدا، لأنه لم يسمع هذا الحديث، الأصل أن ما رفعه الصحابي إلى الرسول فهو مسموع، هذا الأصل. لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل، لأنه ذكر الراوي. نعم، الصحابي اللي ما سمع من الرسول نعطيه حكم التابع بالنسبة للسند. للسند نعطيه. نعم نعم صحيح. نعم. نعم، لا ما نقول مرسل، الاحتمال أن يكون قدم المدينة وسمع من الرسول من قبل، لأن سماع الكافر صحيح إذا سمع في حال كفر ثم أدى بعد الإسلام فهو صحيح. كل واحد التابع إذا رفع حديث الرسول فهو مرسل سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى لو أسقط، يعني لو روى تابعين عن تابعين والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السند إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فاجزم بأنه مرسل. هنا أيهم؟ أي الثاني؟ الثاني الأول. اقرأ العبارة قبل قبل، لأن ذكر على الثاني مرتين. صح. الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا أن التابعي ثقة، التابعي رفع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من واسطة بينه وبين الرسول؟ أو تابع آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر ولا لا. إذا قدرنا أن التابعي، فإما أن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة. صح. طيب إذا قدرنا أنه ثقة، التابعي الثاني يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابع. واضح. وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابع، وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابعي أو صحابي. ونبتل إلى ما لا نهاية له. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. ولا لا رحمات احنا نبربر ولا نقرر ها؟ فهمين زين ولا لا؟ طيب مفهوم. فهمت يا عيد؟ طيب ها؟ نعم. ايه كيف ما في شيء. اي نعم نعم. بعدين إن شاء الله كم أعرف موسى من حيث هو. نعم. هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام فهو سامع منه، هذا الأصل. سيجيني إن شاء الله بس بعد قليل أصبر شوي. الأصل أن معنعن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على السماع، لأن الصحابي ما يدلس. يقول أما بالتجويز طيب ما ذكر عندكم بالحاشية ستة وسبعة ها؟ أي على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم ببعض سبعة، يعني روى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، وعلى هذا فتكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى سبعة بحسب الواقع. أما بحسب التجويز العقلي فابتدع متسلسل. نعم.
فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعترض بمبينه من وجه آخر يبادر الطرق الأولى.
نعم.
يبادر الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحلوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو وليد البازي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسل اتفاقا.
طيب والله أعلم.
رحمه الله تعالى. وحكم الثالث من أحسن الشخص من أحسن الشخص من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الشخص باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقبر، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الشخص من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون
فإن عرف من عادة التابع أنه لا يصل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وهذه المسألة تنبني على تعديل المبهم، تنبني على تعديل المبهم، يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة فهل نقبل قوله أو لا؟ من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا، لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه. أما إذا كان الراوي لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس ممن يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء، منهم من توقف ومنهم من قبلهم. والذين توقفوا إلى متى يتوقفون؟ يقولون إذا عضد هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل إلا عن ثقة فإننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعة أو لا، إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده، وإلا فإنه لا يلزمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال عدم الصحة، ونحن متعبدون الله عز وجل بما يغلب على ظننا أنه صحيح. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد، هذا التفصيل طيب، إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى، وهذا هو الصحيح، أنه إذا اعتضد بمجيئه من طريق آخر يباين الطريق الأولى فإنه يقبل، لأن هذه الطريق تعتبر شاهدا للحديث الذي أرسل، وإذا كان شاهدا فقد سبق أن الشاهد يعتبر به في التصحيح أو التحسين حسب السند. يقول المؤلف رحمه الله مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هذا اللي وقفنا عليه. بعد ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا صحيح، إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فإنه لا يقبل المرسل اتفاقا. لماذا؟ باحتمال أن يكون هذا عن غير الثقة. نعم.
والقسم الثالث من أقسام الشخص من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الشخص باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقبر، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الشخص من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته.
هذا ما شرحنا هذا لما شرح المتن بوسط وقفنا في المتن فهو منقطع. طيب نقف على هذا الشرح. الآن عرفنا إذا كان الثقة باثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، والمعضل أبعد من الصحة من المنقطع، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن المنقطع يكون بسقط راو واحد أو باثنين غير متواليين. مثال ذلك روى رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، السند الآن متصل. روى واحد عن ثلاثة منقطع، عن خمسة لا، روى واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع، منقطع لأنه باثنين لكن غير متواليين. روى واحد عن أربعة معضل، اثنين عن خمسة معضل، ثلاثة عن ستة معضل. فإذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا كان واحدا أو اثنين فأكثر لا على التوالي فهو منقطع. ومعلوم أن المنقطع أسهل من المعضل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا مبتدأ درس اليوم، قال: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون، يعني ثم بعد أن يتقرر الانقطاع بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، وهنا أقول بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، لأنه إذا كان منقطعا فإنه لم يروي عنه ولكن نسب الحديث إليه، إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي. التلاقي بين من؟ بين الراوي ومن نسب الحديث إليه. وكيف نعرف أنهما لم يلتقيان أو لم يلتقيا؟ نعرف ذلك بالتاريخ. فإذا علمنا أن هذا الراوي الذي نسب الحديث إلى الراوي الذي فوقه، إذا علمنا أنه ولد بعد موت الأول، فهنا تلاقي ولا لا؟ نعلم أنهما لم يتلاقيا. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني أربع سنوات، ما تلاقي. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني عشرون سنة، دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده، ما تلاقي. زين، هنا الاختلاف بالمكان. هنا علمنا التلاقي لأن المكانين قد فرقا بين الرجلين، وفي الأمثلة السابقة علمنا عدم التلاقي باعتبار الزمن. إذن يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان. فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد، ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده، هذا قطعا أن بينهما أحدا. والثاني الزمان قصدي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماع، زمن السماع، بأن يكون توفي قبل أن يولد، أو توفي وله سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، كثير هذا. العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله خمس سنوات، قد يدرك وله خمس سنوات، لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، ابن خمس سنين. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عقل الإنسان لمجة مجت في وجهه يمكن ولو كان الإنسان دون التمييز، أما أن يروي الحديث ويعقل القصة فهذا أمر مستبعد أن يكون من شخص ليس له إلا 5 سنوات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سن التحمل وسن الأداء. أي نعم له 76 سنة. أي نعم قد قرأ يمكن يقرأ بشهرين. أي نعم. طيب يقول وكذلك يدرك بعدم التلاقي. ومن ثم احتيج إلى التاريخ. من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل، وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلفة، فصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب ومن ثم احتاج إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون السقط خفيا، والثاني هو المدلس. هو المدلس. طيب مدلس من الدلسة وهي الظلمة، وأصلها أن يظهر الشيء بصورة محبوبة وهو على العكس من ذلك. ومنه تدليس البيع بأن يظهر الإنسان السلعة في مظهر محبوب مرغوب فيه وهي بخلاف ذلك، مثل أن يصري اللبن في الضرع. يصري اللبن في الضرع يعني يجمعه ويحبسه ليظن المشتري بأنها ذات لبن. ومثل أن يأتي إلى بيت عتيق قديم ويلوقه، يعني يلوقه بمعنى أنه يضع عليه طين وإلا تلهيص فيظن الظان أنه جديد وليس كذلك. التدليس في المحدثين هو هكذا، يروي عمن لم يلقه بلفظ يحتمل اللقي. هذا التدليس، أن يروي عن شخص لم يلقه بصيغة تحتمل اللقي، بحيث إذا قرأه الإنسان قال إن هذا الراوي تحمل عمن روى عنه مباشرة، مع أن الأمر بالعكس. كيف يقول؟ هو لا يقول حدثني فلان، لأنه لو قال حدثني فلان وهو لم يحدث كان كاذبا مردود الرواية، لكنه يأتي بلفظ يحتمل فيقول قال فلان كذا أو عن فلان كذا وكذا. وكلمة قال فلان كذا تحتمل اللقية وعدمه. نعم الآن مثلا نحن نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، ومعلوم أننا لم نلقه، ونقول لمن قابلنا في هذا اليوم قال فلان كذا وكذا، ونحن قد قابلناه ولقيناه. فيأتي هذا المدلس بصيغة تحتمل اللقي وهو لم يلقه، فيظن قارئ السند أن السند ايش متصل، يظن انه متصل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله والقسم الثاني المدلس ويرد بصيغة اللقي، تحتمل بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. عن وقال وغيره. أن فإن أن مثل عن، أن فلانا فعل كذا وكذا، أن فلانا قال كذا وكذا، فإن هذه بلا شك تحتمل اللقي، ومع ذلك قد يكون غير ملاق له. ولكن نجد أن هذه الصيغة ترد حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. نعم، فهل نقول إن هذا من باب التدريس؟ الجواب لا، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم يحمل على السماع، وهو لا يحتمل عدم السماع من حيث اصطلاح العلماء. العلماء يقولون إن الصحابة ومن لم يعرف بالتدليس من الرواة حتى وإن جاءت الصيغة برفض يحتمل اللقي وعدمه فإنها تحمل على اللقي. أما من عرف بالتدليس فهذا هو الذي يجب التحرز من عنعنته وقوقلته وأنأنته. ليش؟ لأنه ربما قال هكذا وهو لم يلق من حدث عنه. عرفتم؟ وهناك كتاب في المدلسين وطبقاتهم وزعناه عليكم سابقا، ما أدري هو عندكم ولا لا. ها؟ إذا زي أجل لابن حجر. نعم، لابن حجر كتاب مختصر لكن مفيد، قسمهم إلى 5 أقسام رحمه الله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وترد بصيغة يحتمل اللقي كعن وقال، وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلق. هذا أيضا مرسل لكنه خفي. ها؟ المرسل ها؟ مشكورة ولا مضبوطة؟ لا، الشكل ما هو مرسل. وكذلك عندكم كذا بسيط، ما مشكلة. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. المرسل الخفي من المعاصر، أصل رواية المعاصر عمن عاصره عند مسلم رحمه الله محمولة على السماء. عند مسلم إذا روى معاصر عمن عاصره فهي محمولة على السماء وإن لم يثبت ملاقاته إياه. وعند البخاري لا، ما تقبل أو ما يحمل على السماء إذا كان من معاصر لم يلقى، بل لا يحمل على السماء إلا ما كان من معاصر ثبت لقيه. فإذا جاءنا معاصر لم يلقى من حدث عنه ورواه بصيغة تحتمل اللقي يسمونه مرسلا خفيا، لأن الراوي أخفى حقيقته، وكان عليه أن يقول حدثني إن كان قد لقيه، أو يقول عن فلان إذا كان لم يلقه. لكن هنا أخفاه، ولم يجعل هذا من قسم التدليس لمسائل إن شاء الله تعالى في الشرح، لأن هذا وقع كثيرا من علماء أجلة، ولو أننا حملناه على التدليس لطعنا في كثير من هؤلاء. وإذا كان مسلم رحمه الله يرى أن هذا من باب الصحيح فلا يمكن أن نقول إنه من باب التدليس، لأن المدلس كما تعرفون في قسم الضعيف، وهذا يفوت به كثير من الأحاديث الصحيحة. هنا نعم اي نعم، هذا مدلس اذا قال ذكر فلان وهو ما لقيه. نعم، ما ثبت لقاؤه. وش تقولون؟ اذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح وقال المخرج لهذا الحديث وقال الترمذي حديث صحيح، أصححه الترمذي صححه الترمذي، هل هذا النقد سليم أو غير سليم. في تفصيل صحيح. إذا كان الحديث جاء من طريقين فالنقل لا فالنقل صحيح، لأنه سبق لنا أنه إذا قال حسن صحيح وقد جاء من طريقين فمعناه أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فإذا قد صححه فهو صحيح باعتبار الطريق الصحيحة. أما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد وقال الترمذي حديث حسن صحيح، فلا يسوغ للمخرج أن يقول صححه الترمذي، لأن الترمذي لما قال صحيح حسن صحيح فهو شاك في مرتبته، شاك في مرتبته، هل بلغت حال نقلته الصحة أم لم تبلغ. فإذا قال ابن حجر فيما خرجه عن الترمذي إذا قال صححه الترمذي، فالظاهر أن ابن حجر رحمه الله اطلع على أن للحديث طريقين أحدهما صحيح. هنا للفقه إن شاء الله. نعم. لا، الحسن حجة ويعمل به لكن مو صحيح.
يقول رحمه الله: فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، يعني المعلق أعم من كون الساقط مع اثنين أو واحد. ومن صور المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصواب، أنا عندي المعاني، ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي جميع السند، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعية معا، مثل أن يقال عن نافع عن ابن عمر هذا معلق أولى، أو إذا قلنا عن ابن عمر فقط فهو أيضا معلق، فصار المعلق له صور. يعني إذا حذفنا جميع السند وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق، إذا حذفنا كل السند للصحابي مثل عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق، إذا حذفناه إلا التابع والصحابي معلق، الأمر واضح. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، صح؟ الذي حدثه نمرة واحد وهو روى عن نمرة اثنين، حذف من حدثه وعاد الحديث إلى من فوقه. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. كيف ذلك؟ يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شيوخه، والذي حدث من حدثه من شيوخه أيضا، وهذا يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين، فحدثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن المصنف حذف رقم واحد ونسب الحديث إلى من؟ إلى رقم اثنين، ورقم اثنين من شيوخه، رقم اثنين من شيوخه. فهنا إذا قرأنا هذا السند هل نقول إنه مرسل؟ قصدي معلق، هل نقول معلق؟ نقول إذا علمنا أن رقم واحد ورقم اثنين كلاهما من شيوخه وحدث هنا عن رقم اثنين بدون أن يأتي طريق آخر يبين أن الحديث حذف منه أول السند، فإن نحكم بأنه غير معلق لأنه متصل، لأن الرجلين كلاهما من مشائخه. المؤلف يقول رحمه الله: اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، فمن سماه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف حذف أول السند، ومن لم يسميه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف روى عن شيخه روى عن شيخه فلا يسمى تعليقا. لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. كيف؟ إذا عرف أن الراوي أو المصنف مدلس وأنه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه تدليسا، وشدة التدليس اللي يحصل في هذا من التدليس الذي يحصل علو الإسناد ولا لا؟ هذا من التدليس، لأنه إذا كان الحديث مرويا بسند عدده 5 ومرويا بسند عدده 4 صار الثاني أعلى إسنادا من الأول، وكلما كان أعلى إسنادا فهو أقرب إلى الصحة. فقد يحذف المصنف شيخه ويضيف الذي حدثه ويضيفه إلى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك إيش؟ علو السند. ثم قد يكتسب بذلك أيضا أن يكون شيخه الذي حدثه أقل ثقة من شيخه الثاني، فيحذف الشيخ الذي حدثه ليوهم أن سند الحديث أقوى مما لو ذكر الرجل الأول. المهم إذا عرف المصنف في التدليس فإنه يحكم بأن هذا الحديث مدلس، والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي؟ من قسم الضعيف. وإلا إذا لم يعرف التدليس فإنه يحكم بالتعليق، يحكم بالتعليق. ولكن كما ذكرنا ينبغي أيضا أن نفصل تفصيلا آخر ونقول إن علم بطريق آخر أن شيخه رقم واحد هو الذي حدثه وأنه حلفه في سياق السند حكمنا بأنه تعليق، وأما إذا عزاه إلى شيخه رقم اثنين ولم يأتي بأي طريق أن شيخه رقم واحد حدثه والرجل غير مدلس فإننا نحكم بماذا؟ بأنه غير معلق وأن السند متصل. فهذا تفصيل آخر داخل على تفصيل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر فصل بحال المصنف الذي أسقط أول السند هل هو مدلس أو غير مدلس، ونحن نزيد أيضا فنقول وإذا تحققنا من طريق آخر أنه قد أسقط الراوي الأول أو الشيخ الأول حكمنا بالإرسال، وإن لم نتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فإننا لا نحكم بالإرسال. وأنا أريد بالإرسال هنا التعليق هنا، والله أعلم. لا إذا كان غير معروف التدليس ما هم الأصل عدم التدليس. يمكن لكنه الأصل خلاف ذلك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر ما قرأنا قوله هو الاعتبار الشرح أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعين. وقد ايش؟
وقد يفهم بصحته ومن عرف بان يجيء مسلما بوجهه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
وما تاخذ ما فيها. نعم.
وقد يحكم بصحته ان عرف بان يجيء مسمى من وجه اخر. فان قال جميع من احدث من احدثه فقال جاءت مساله التعليم على الابهام وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا ان وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما اتى بالذي دل على انه اسناده عنده وانما حذف بغرض من الاغراض وما اوتي فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد اوضحت عندي كذلك في سنك على ابن الصلاح. والثاني وهو ما قال.
طيب افاد المؤلف رحمه الله ان المعلق في من قسم المردود وعلل ذلك بأن المحذوف مجهول. المحذوف المعلق مجهول لأن المصنف يروي الحديث ليس عن شيخه ولكن عن من فوقه أو عن من فوقه من فوقه وربما عن الصحابي وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يحذف السند كله. وكلنا يعلم أن هذا من قسم المردود. ليش؟ لأننا لا نعلم حال هذا المحذوف، قد يكون مقبول الرواية وقد يكون مردود الرواية، إلا إذا جاء هذا المحذوف مسمى من وجه آخر وقد عرفت عدالته فحينئذ يكون مقبولا ولا لا؟ مقبولا. كما لو حذف المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق آخر ذكر هذا المحذوف وكان هذا المحذوف ممن يقبل حديثه فحينئذ يكون مقبولا، لأن العلة التي من أجلها رددناه وهي الجهالة بالمحذوف زالت. طيب كذلك إذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته فإن هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق صحيحا، مثل تعليقات البخاري، فإن تعليقات البخاري رحمه الله المجزوم بها صحيحة عنده، صحيحة عنده، ولا يلزم من صحتها عنده أيضا أن تكون صحيحة عند غيره، لكن هو بنفسه رحمه الله قد بين أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. أما إذا قال يذكر أو يروى أو يقال أو ما أشبه ذلك فهذا لا يدل على أنه عنده صحيح، بل فيه بحث وفيه مقال. نعم.
والثالث وهو ما سقط من آخره من بعد التابعين هو المرسل، وصورته أن يقول التابعين سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك أو نحو ذلك.
ذاك المؤلف رحمه الله ثلاثة أمثلة، قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وبقي رابع أو قيل بحضرته كذا، ليشمل السنة القولية والفعلية والإقرارية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما فعله وقوله وإقراره. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا سمي عند المحدثين مرسلا، ولهذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. ولكن التعبير الأدق أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل، لأن قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه نظر، لأننا لو علمنا أنه أن الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل أن تقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. التابع معروف، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو قصة كانت قبل ولادته، كانت قبل ولادته، لأن الرسول بعث وله 40 سنة، وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، أي بعد البعثة بنحو 8 سنوات. فإذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فإن نجزم بأن هذا مرسل، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد ابن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل قطعا، لأن محمد ابن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ومعلوم أن من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، إذن التعريف السليم للمرسل خليل.
التعريف السليم هو ما رفعه الصحابي أو الصحابي الذي لم يسمع
من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاجة ما إلى النبي، لأن رفع تكفي. ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شئت يقول أو سمع، لكنه نسبه إلى أمر قبل أن يكون من أهل السماء. نعم.
وإنما ذكر بأن المرجو للجهل بحال المحلوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون
حقا. وش الثاني؟ لا يا أخي اسمع، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، صح؟ هذا المحذوف يحتمل أن يكون تابعي روى عن صحابه، أو روى عن تابعي عن صحابه. طيب، وعلى الثاني وش الثاني؟ إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. طيب، قلنا أنه ثقة، على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، صحيح؟ طيب، حمل عن تابعي آخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم، ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. نعم.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون
إلا في سؤال ما فينا. يكون مرسلا. الذي لم يسمع خليناه، الذي لم يسمع. أما لا، إذا قلنا لم يسمع أبداً، لأنه لم يسمع هذا الحديث. الأصل أن ما رفعه الصحابي إلى الرسول فهو مسموع، هذا الأصل. لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل لأنه ذكر الراوي. نعم، الصحابي اللي ما سمع من الرسول نعطيه حكم التابعي بالنسبة للسند. للسند نعطيه. نعم نعم صحيح. نعم نعم. لا ما نقول مرسل، الاحتمال أن يكون قدم المدينة وسمع من الرسول من قبل، لأن سماع الكافر صحيح إذا سمع في حال كفر ثم أدى بعد الإسلام فهو صحيح. كل واحد التابع إذا رفع حديث الرسول فهو مرسل سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى لو أسقط، يعني لو روى تابعين عن تابعين والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السند إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فاجزم بأنه مرسل. إينا. أيهم؟ أي الثاني؟ الثاني الأول. اقرأ العبارة وش قبل قبل، لأنه ذكر على الثاني مرتين. صح. الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا إن التابعي ثقة، التابعي رفع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من واسطة بينه وبين الرسول؟ أو تابع آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر ولا لا؟ إذا قدرنا أنه التابعي فإما أن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة، صح؟ طيب إذا قدرنا أنه ثقة التابعي الثاني، ها؟ يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابع، واضح؟ وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابع، وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابعي أو صحابي، ونبتل إلى ما لا نهاية له. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له ولا لا؟ رحماتي احنا نبربر ولا نقرر، ها؟ فهمين زين ولا لا؟ طيب مفهوم، فهمت يا عيد؟ طيب ها؟ نعم إيه كيف ما في شيء. إيه نعم نعم بعدين إن شاء الله فيه كم أعرف موسى من حيث هو. نعم هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام فهو سامع منه، هذا الأصل. سيجيني إن شاء الله بعد قليل أصبر شوي. الأصل أن معنعن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على السماء، لأن الصحابي ما يدلس هنا.
وهو أكثر ما وجد
منه. يقول أما بالتجويز
ويتعدد أما بالتجويز العقل فإلا بالغها سبع، وأما بالاستقراء فإلا ستتها سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من هذا التابعين
طيب ماذا كان عندكم بالحاشية؟ ستة وسبعة؟ ها؟ أي. على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم من بعض سبعة، يعني روى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. وعلى هذا فتكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى 7 بحسب الواقع. أما بحسب التجويز العقلي فابتدع متسلسل. نعم.
فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرتب إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعترض بمزيد من وجه آخر يبادر الطرق الأولى
طريقا طريق طريق الأولى. نعم.
يبايل الطريق الأولى مسلبا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحلوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد البازي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسل اتفاقا.
طيب والله أعلم.
رحمه الله تعالى. والقسم الثالث من أقسام الفقه يقبل الفقه من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع الشواذ فهو المعضل وإلا فإن كان الفقه باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الفقه من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون
فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وهذه المسألة تنبني على تعديل المبهم يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة فهل نقبل قوله أو لا؟ من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا، لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه. أما إذا كان الراوي لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس ممن يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء، منهم من توقف ومنهم من قبلهم. والذين توقفوا إلى متى يتوقفون؟ يقولون إذا عضد هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل إلا عن ثقة فإننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعة أو لا، إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده وإلا فإنه لا يلزمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال عدم الصحة ونحن متعبدون الله عز وجل بما يغلب على ظننا أنه صحيح. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد هذا التفصيل طيب إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى. وهذا هو الصحيح أنه إذا اعتضد بمجيئه من طريق آخر يباين الطريق الأولى فإنه يقبل، لأن هذه الطريق تعتبر شاهدا للحديث الذي أرسل، وإذا كان شاهدا فقد سبق أن الشاهد يعتبر به في التصحيح أو التحسين حسب السند. يقول المؤلف رحمه الله مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هذا اللي وقفنا عليه. بعد. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا صحيح. إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فإنه لا يقبل المرسل اتفاقا. لماذا؟ باحتمال أن يكون هذا عن غير الثقة. نعم.
والقسم الثالث من أقسام الفصل، من أقسام الفصل من الإسناد، إن كان باثنين فقائدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الفصل باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنفصل، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي ثم إن الشق من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفة
هذا نوع ما شرحنا هذا لما شرحنا المتن بوسة وقفنا في المتن فهو منقطع. طيب نقف على هذا في الشرح. الآن عرفنا إذا كان الشق باثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، والمعضل أبعد من الصحة من المنقطع، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن المنقطع يكون بسقط راو واحد أو باثنين غير متواليين. مثال ذلك روى رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، السند الآن متصل. روى واحد عن ثلاثة منقطع، عن خمسة لا، روى واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع، منقطع لأنه باثنين لكن غير متواليين. روى واحد عن أربعة معضل، اثنين عن خمسة معضل، ثلاثة عن ستة معضل. فإذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا كان واحدا أو اثنين فأكثر لا على التوالي فهو منقطع. ومعلوم أن المنقطع أسهل من المعضل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا مبتدأ درس اليوم، قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون يعني ثم بعد أن يتقرر الانقطاع بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، وهنا أقول بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، لأنه إذا كان منقطعا فإنه لم يروي عنه ولكن نسب الحديث إليه، إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي. التلاقي بين من؟ بين الراوي ومن نسب الحديث إليه. وكيف نعرف أنهما لم يلتقيان أو لم يلتقيا؟ نعرف ذلك بالتاريخ. فإذا علمنا أن هذا الراوي الذي نسب الحديث إلى الراوي الذي فوقه، إذا علمنا أنه ولد بعد موت الأول، فهنا تلاقي ولا لا؟ نعلم أنهما لم يتلاقيا. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني أربع سنوات ما تلاقيا، وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني عشرون سنة، دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده ما تلاقيا، زين. هنا الاختلاف بالمكان، هنا علمنا التلاقي لأن المكانين قد فرقا بين الرجلين، وفي الأمثلة السابقة علمنا عدم التلاقي باعتبار الزمن. إذن يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان. فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد، ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده، هذا قطعا أن بينهما أحدا. والثاني الزمان قصدي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماع، زمن السماع، بأن يكون توفي قبل أن يولد، أو توفي وله سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، كثير هذا. العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله خمس سنوات، قد يدرك وله خمس سنوات، لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، ابن خمس سنين. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عقل الإنسان لمجة مجت في وجهه يمكن ولو كان الإنسان دون التمييز، أما أن يروي الحديث ويعقل القصة فهذا أمر مستبعد أن يكون من شخص ليس له إلا خمس سنوات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سن التحمل وسن الأداء. أي نعم، له 76 سنة. أي نعم، قد قرأ، يمكن يقرأ بشهرين. أي نعم. طيب، يقول: وكذلك يدرك بعد من التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل، وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلفة. فصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون السقط خفيا، والثاني هو المدلس، هو المدلس. طيب، مدلس من الدلسة وهي الظلمة، وأصلها أن يظهر الشيء بصورة محبوبة وهو على العكس من ذلك. ومنه تدليس البيع، بأن يظهر الإنسان السلعة في مظهر محبوب مرغوب فيه وهي بخلاف ذلك، مثل أن يصري اللبن في الضرع، يصري اللبن في الضرع، يعني يجمعه ويحبسه ليظن المشتري بأنها ذات لبن. ومثل أن يأتي إلى بيت عتيق قديم ويلوقه، يعني يلوقه بمعنى أنه يضع عليه طين وإلا تلهيص فيظن الظان أنه جديد، وليس كذلك. التدليس في المحدثين هو هكذا، يروي عمن لم يلقه بلفظ يحتمل اللقي. هذا التدليس، أن يروي عن شخص لم يلقه بصيغة تحتمل اللقي، بحيث إذا قرأه الإنسان قال إن هذا الراوي تحمل عمن روى عنه مباشرة، مع أن الأمر بالعكس. كيف يقول؟ هو لا يقول حدثني فلان، لأنه لو قال حدثني فلان وهو لم يحدث كان كاذبا مردود الرواية، لكنه يأتي بلفظ يحتمل فيقول قال فلان كذا أو عن فلان كذا وكذا. وكلمة قال فلان كذا تحتمل النقية وعدمه، نعم، الآن مثلا نحن نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، ومعلوم أننا لم نلقه، ونقول لمن قابلنا في هذا اليوم قال فلان كذا وكذا، ونحن قد قابلناه ولقيناه، فيأتي هذا المدلس بصيغة تحتمل اللقي وهو لم يلقه، فيظن قارئ السند أن السند إيش متصل، يظن أنه متصل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: والقسم الثاني المدلس ويرد بصيغة اللقي، تحتمل بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، عن وقال وغيره، أن فإن أن مثل عن، أن فلانا فعل كذا وكذا، أن فلانا قال كذا وكذا، فإن هذه بلا شك تحتمل اللقي، ومع ذلك قد يكون غير ملاق له. ولكن نجد أن هذه الصيغة ترد حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، نعم، فهل نقول إن هذا من باب التدريس؟ الجواب لا، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم يحمل على السماع، وهو لا يحتمل عدم السماع من حيث اصطلاح العلماء. العلماء يقولون إن الصحابة ومن لم يعرف بالتدليس من الرواة حتى وإن جاءت الصيغة برقم يحتمل اللقي وعدمه فإنها تحمل على اللقي، أما من عرف بالتدليس فهذا هو الذي يجب التحرز من عنعنته وقوقلته وأنأنته. ليش؟ لأنه ربما قال هكذا وهو لم يلق من حدث عنه، عرفتم؟ وهناك كتاب في المدلسين وطبقاتهم، وزعناه عليكم سابقا، ما أدري هو عندكم ولا لا، ها؟ إذا زين أجل لابن حجر، نعم لابن حجر، كتاب مختصر لكن مفيد، قسمهم إلى 5 أقسام رحمه الله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وترد بصيغة يحتمل اللقي كعن وقال، وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلق. هذا أيضا مرسل لكنه خفي، المرسل مشكورة ولا مضبوطة؟ لا، الشكل ما هو مرسل. وكذلك عندكم كذا بسيط، ما مشكلة. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، المرسل الخفي من المعاصر، أصل رواية المعاصر عمن عاصره عند مسلم رحمه الله محمولة على السماء، عند مسلم إذا روى معاصر عمن عاصره فهي محمولة على السماء وإن لم يثبت ملاقاته إياه، وعند البخاري لا، ما تقبل أو ما يحمل على السماء إذا كان من معاصر لم يلقى، بل لا يحمل على السماء إلا ما كان من معاصر ثبت لقيه. فإذا جاءنا معاصر لم يلقى من حدث عنه ورواه بصيغة تحتمل اللقي يسمونه مرسلا خفيا، لأن الراوي أخفى حقيقته، وكان عليه أن يقول حدثني إن كان قد لقيه، أو يقول عن فلان إذا كان لم يلقه، لكن هنا أخفى ولم يجعل هذا من قسم التدليس، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح، لأن هذا وقع كثيرا من علماء أجلة، ولو أننا حملناه على التدليس لطعنا في كثير من هؤلاء. وإذا كان مسلم رحمه الله يرى أن هذا من باب الصحيح فلا يمكن أن نقول إنه من باب التدليس، لأن المدلس كما تعرفون في قسم الضعيف، وهذا يفوت به كثير من الأحاديث الصحيحة. هنا نعم اي نعم هذا مدلس اذا قال ذكر فلان وهو ما لقيه، نعم ما ثبت لقاؤه. وش تقولون؟ اذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح وقال المخرج لهذا الحديث وقال الترمذي حديث صحيح أو صححه الترمذي، صححه الترمذي، هل هذا النقد سليم أو غير سليم؟ في تفصيل صحيح. إذا كان الحديث جاء من طريقين فالنقل لا، فالنقل صحيح، لأنه سبق لنا أنه إذا قال حسن صحيح وقد جاء من طريقين فمعناه أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فإذا قد صححه فهو صحيح باعتبار الطريق الصحيحة. أما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد وقال الترمذي حديث حسن صحيح فلا يسوغ للمخرج أن يقول صححه الترمذي، لأن الترمذي لما قال صحيح حسن صحيح فهو شاك في مرتبته، شاك في مرتبته، هل بلغت حال نقلته الصحة أم لم تبلغ. فإذا قال ابن حجر فيما خرجه عن الترمذي إذا قال صححه الترمذي فالظاهر أن ابن حجر رحمه الله اطلع على أن للحديث طريقين أحدهما صحيح. هنا للفقه إن شاء الله. نعم. لا الحسن حجة ويعمل به لكن مو صحيح.